إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا أرى لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر السيد يوم أضحى فريدا. من هم بقية الله في الأرض ومن بات مجدهم محسودا؟ كان طوفانهم كطوفان نوح ذاك ما أن يجري وهذا حديدا. ركبوا للنجاة سفينة سفينة أبي عبد الله. ركبوا للنجاة فيه سفينة بلغت فيهم السماء صعودا لو زمان الخليل فيهم لم ارتاع لهول ولم يخاف نمرودا. وابن عمران لو رآهم لما اختار لميقاته سواهم عميدا. ولما خر صاعقا وهو فيهم ولخروا دون الممات سجودا. يا سادتين في الأنام كانوا ولكن لابن بنت النبي كانوا عبيدا. سادة في الأنام كانوا بدايا لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها. وناهيك جودة اقل والله يا بن بنت النبي لا قطعون. هذا لسان أنصار الحسين ولسانكم انتم بعد شيعة الحسين، وهذه أنشودة لابد أن نرددها. عايف حياتي والوطن لجلك يا صنديد، تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد، موت بمعزة ولا نعيش بطاعة أي زيد. يا ابن الرسول طاعتك فرض علي، والله يا ابن بنت النبي لا قطعوني. يلا لسان واحد، والله يا ابن بنت السيف والخطي وبالنار حرقوا وذروا عظامي بالهوى وتالي انشروني. 70 مرة الفعل يجري علي. اريد اسمع صوتك انت تقول بلسانك، ها والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك. يلا بايع بايع، والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك. ايه هذا عهدنا، والله يا ابو السجاد ما نفسي ومالي والأهل. أبو علي كل شيعتك تفنى ولا تهتك. يلا صوتك، كل شيعتك تفنى. ما يسمعك الحسين، كل شيعتك تفنى. والتفت لاصحابه وعبره تجري وقال لهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعوا باشر بهالعرصة يثور الحرب والكون، وليكون سادتكم بني هاشم يحملوا إلا بعد ما ننفني كلنا سوية. يلا يلا، قال البطل عباس ما ترضاش يا ابن، قال البطل عباس المطلوب اخونا والحرام كلها، وان كان ثار الحرام يتقدم على من منشور بيدي واخوتي يمشوا بفيا.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أيم القلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا من خلال هذه الآية المباركة: العمل بالظن بين أصالة الحرمة وخطر النتائج. والبحث حول هذا الموضوع يتم في نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان المقصود من الظن، والنقطة الثانية في بيان الدليل على حرمة العمل بالظن، والنقطة الثالثة في بيان فلسفة تحريم العمل بالظن، والنقطة الرابعة في بيان النتائج المترتبة على تأصيل حرمة العمل بالظن. نأتي إلى النقطة الأولى، وهي بيان المقصود من مفردة الظن. القرآن الكريم عندما يقول وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، شنو المقصود من الظن؟ الظن له معنيان: المعنى الأول المعنى الاصطلاحي للظن، والمعنى الاصطلاحي للظن أن الظن هو الاحتمال الراجح. شنو يعني الاحتمال الراجح؟ أنت إذا سمعت بقضية معينة، لو قيل لك مثلا بأن فلانا من الناس قد مات، هذه قضية من القضايا، حينما تسمع بهذه القضية فما أخبرت به فيها إما أن يكون عندك على نحو الاحتمال الراجح، وإما أن يكون عندك على نحو الاحتمال المرجوح، وإما أن يكون ما عندك احتمالان متساويان، لا يوجد راجح ولا مرجوح. إذا كان الاحتمال راجحا يعبر عنه بالظن، إذا كان الاحتمال مرجوحا يعبر عنه بالوهم، إذا كان الاحتمالان متساويين يعبر عن ذلك بالشك، الفرق بين الوهم والظن والشك، في حالة الشك يوجد احتمالان متساويان، في حالة الوهم يوجد احتمال مرجوح، الاحتمال المقابل أقوى منه. في صورة الظن يوجد احتمال راجح والاحتمال المقابل أضعف منه. ويقابل عنوان الظن والشك والوهم جميعا عنوان اليقين. المراد من اليقين ماذا؟ التصديق الجازم بالشيء الذي لا تشوبه شائبة. لما أعتقد أن فلان توفي على نحو التصديق الجازم لا على نحو مجرد الاحتمال، يعبر عن ذلك بماذا؟ باليقين. إذن المعنى الاصطلاحي للظن الذي يذكره علماء المنطق والأصول أن الظن هو الاحتمال الراجح. جي إلى المعنى الثاني وهو المعنى اللغوي. المعنى اللغوي للظن أن الظن هو كل ما سوى العلم. بحسب اللغة يوجد عندنا عنوانان فقط، العلم وما يقابله. كل ما يقابل العلم يعبر عنه ماذا؟ ظن، سواء كان احتمالا راجحا أم كان احتمالا مرجوحا أم كان احتمالان ماذا؟ لا فرق في ذلك. كل ما سوى العلم يعني ما سوى التصديق الجزمي يعبر عنه بأنه ظن. وبعضهم قال بأن عنوان الظن قد يطلق أيضا على العلم واليقين. ليش قال بأن عنوان الظن يطلق على العلم واليقين؟ قال ذلك تخلصا من إشكالية يطرحها الحداثيون. شنو هذه الإشكالية؟ هذه الإشكالية يقولون أنتم تعتقدون بأن أصول الدين التوحيد المعاد النبوة يجب الاعتقاد بها اعتقادا يقينيا. يصير واحد فقط ظن بأن الله موجود لو لابد يكون عنده يقين، لابد أن يكون عنده يقين. أصول الدين لابد من معرفتها على نحو اليقين، هذا ما عليه نحن الشيعة. يجيك بعضهم يقول لك لا، هذا خلاف القرآن، القرآن يطرح ما يخالف ما يطرحه علماء الشيعة. لأن القرآن يقول في مقام مدح المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. شنو دول اللي مدحهم؟ عندهم يقين أو ظن؟ ظن. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن من كان عنده ظن بالمعاد فهو ممدوح قرآنيا. شلون يجي علماء الشيعة ويقولون أصول الدين لا بد فيها من اليقين؟ لذلك إجا بعضهم وقال لا، عنوان الظن يطلق على العلم في بعض الأحيان ويطلق على اليقين في بعض الأحيان، ومن جملة هذه الأحيان الآية المباركة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني الذين ماذا؟ يعلمون ويتيقنون أنهم ملاقوا ربهم. فإذا الظن لغة وقرآنا يطلق حتى على العلم أيضا. احنا نقول هذا تكلف لا حاجة له ولا مصوغ له، بل الظن هنا بمعناه اللغوي وهو ما يقابل العلم. زين الجن تقول شلون مدحهم القرآن وهم يظنون؟ القرآن ما مدحهم. شفت أما أنت لما تقرأ هذه الآية منفصلة عن الآية السابقة قد هذا يأتي إلى ذهنك، لكن عندما تقرأ الآية التي قبلها يتضح لك الأمر. القرآن ماذا يقول؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على ماذا؟ على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. القرآن شو اللي يريد يقوله؟ يريد يقول بأن الصلاة بما هي عبادة يومية فهي ثقيلة إلا على من؟ على الخاشعين. دول الخاشعين ماذا؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هؤلاء تكون الصلاة بالنسبة لهم ماذا؟ خفيفة يقبلون عليها. هؤلاء الذين يظنون، إذن فكيف من يتيقنون؟ الصلاة تكون بالنسبة لهم ماذا؟ أخف وأسهل. القرآن يريد أن يبين هذه النقطة بأن الصلاة لمن يظن بوجود الله فقط هذا المقدار تجعله يخشع وتجعله يتجاوب معها، وأما من يتيقن فهذا أكثر تفاعلا مع الصلاة. فالآية في ناحية وما فهمه هؤلاء في ناحية أخرى. والقرآن أيها الأعزاء عندما ندقق في آياته نجد أنه يمنع من الظن في المعرفة الدينية. شوف القرآن شو يقول: إنما المؤمنون الذين، احفظ هذه الآية في ذهنك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا يعني لا تكون عندهم شائبة في إيمانهم، بل يكون إيمانهم ماذا؟ إيمانا جزميا يقينيا قطعيا. هؤلاء حصر الله الإيمان فيهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لا توجد عندهم ذرة من الريب. إذن القرآن يؤكد على لزوم المعرفة اليقينية في الإيمان بالله. خلاصة الكلام أن الظن بحسب المعنى اللغوي يطلق على ما يقابل العلم، كل ما سوى العلم فهو ماذا؟ ظن. وهذا هو المقصود في القرآن. القرآن لما يقول وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، المراد من الظن في القرآن ما يقابل العلم، كان شكا أم كان وهما أم كان ظنا اصطلاحيا، كل ذلك القرآن يقول لا ينبغي اتباعه. هذه النقطة الأولى فرغنا منها. نجي إلى النقطة الثانية وهي بيان الدليل على حرمة العمل بالظن. عندما أنا طبعا هذه النقاط الأولى الثانية الثالثة كلها مقدمات أريد أن أصل بها إلى النقطة الرابعة، كلها هي مقدمات. المهم عندي في البحث النقطة الرابعة. عندما نرجع إلى القرآن، قد واحد الآن يقول ليش هذا السيد يتحدث لنا عن الظن؟ شنو المهم في هذا؟ المهم يتبين هناك عندما نصل إلى النقطة الرابعة، وهذه مقدمات لابد أن تكون بأيدينا حتى نبني عليها النتائج في النقطة الرابعة الأخيرة. عندما نرجع إلى القرآن الكريم ونرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، نجد اتفاقا بين القرآن والسنة وهما لا يختلفان في التأكيد على حرمة العمل بالظن. تعال إلى القرآن، القرآن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شنو يعني ولا تقف؟ اقتفاء هو الاتباع، تقول اقتفيت أثر فلان يعني ماذا؟ اتبعته. قرآن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، لماذا؟ لأنك محاسب على ذلك. إذن القرآن ولا هذا نهي، والنهي يدل على الحرمة، إذن هو يدل على حرمة اتباع غير العلم. هذه آية. نجي إلى آية ثانية في القرآن، قل إنما حرم ربي الفواحش. شايف أول الآية حرم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بعد مما حرم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني لا يجوز لك أن تعمل بالظنون وتتقول على الله بغير علم. يجي واحد يقول هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب وهذا مستحب، وأنا بحسب ما لاحظت في مواقع الإنترنت سيما في المنتديات، في المنتديات يجي واحد ويكتب له موضوع حول مسألة ترتبط بالشرع المقدس، يقول يا جماعة ما رأيكم في هذا الأمر؟ ودول أعضاء المنتدى صدقوا نفسهم، وكل واحد يجي ويكتب هذا أنا كذا نظري، ذاك يجي نظري كذا، ثالث كذا، لا أنا أتفق معكم لكن أختلف معكم في كذا، وأنتم حتما شايفين وأخبر مني بهذه الأمور. تدري هذا تقول على الله بغير علم؟ لما يتكلم في مسألة شرعية مرتبطة بالشرع ويقول هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مستحب، فقد أشرك نفسه مع الله سبحانه وتعالى. الله يقول حرام وهو أيضا حضرته هم يقول حرام، الله يقول حلال هو أيضا يبدي وجهة نظره ويقول مستحب أو مكروه أو ما شاكل ذلك. لا يجوز التفوه بغير العلم، ومن تفوه بغير العلم فقد عمل محرما بنص القرآن. هذه آية. آية ثالثة، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن القرآن يدل بدلالة واضحة على حرمة العمل بالظن. انجي إلى الروايات، ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال، راحت الرواية،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه وبفضل صلواتكم جاءت. قال: من شك أو ظن وأقام عليهما، يعني على شكه وظنه، فقد أحبط عمله، إن حجة الله هي الحجة الواضحة. زرارة ابن أعين يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا والله إليه حقه. الشارع المقدس يقول: الظن لا يجوز العمل على طبقه، بل لا يجوز العمل إلا على طبق العلم. من وإحنا عدنا طبعا الروايات، أنا ذكرت لكم روايتين، بعض علمائنا يقول بأن الروايات التي تحدثت عن حرمة العمل بالظن أكثر من 500 رواية، كلها تتحدث عن حرمة العمل بالظن تنبيها على أهمية هذا الأمر. من هنا أسس علماؤنا قاعدة أساسية كلية واعتبروها أصلا. شنو هذه القاعدة؟ القاعدة يسموها أصالة حرمة العمل بالظن. شنو معنى هذه القاعدة أصالة حرمة العمل بالظن؟ احفظها في ذهنك حتى تعرف كيف تتعامل في حياتك. أصالة حرمة العمل بالظن يعني أن كل شيء، أن كل ظن من الظنون الأصل الأولي فيه هو ماذا؟ حرمة العمل به، إلا أن يستثني الشارع المقدس. إذا الشارع إجا واستثنى شيء من الظنون وقال هذه اعملوا بها، حينئذ نعمل بها. وأما كل ظن فالأصل الأولي فيه هو ماذا؟ هو الحرمة. خليها قاعدة في حياتك العملية. الآن الظن في عدد الركعات حجة. شلون يعني الظن في عدد الركعات حجة؟ انت الآن تصلي، بين الثالثة والرابعة صار عندك شك، ما تدري هذه ثالثة او ماذا؟ رابعة. اذا صار عندك احتمال راجح لأحد الطرفين، اما الثالثة اما الرابعة، تبني على هذا الظن. الظن في عدد الركعات حجة. ليش حجة؟ لأن الشارع ماذا؟ استثناه. وأما كل ظن إذا لم يستثنه الشارع فهو ماذا؟ حرام، يحرم العمل به. التفتتم إلى القاعدة؟ هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية. سريع نخلص الحمد لله. نجي إلى النقطة الثالثة، وهي بيان فلسفة تحريم العمل بالظن. أنت يحق لك تطرح هذا السؤال، تقول: الشارع المقدس ليش يلزمني بالعلم دائما؟ ما يكفي أنه أنا أظن بالمعاد، ليش لازم أتيقن بالمعاد؟ ما يكفي أنا أظن بأن الإمام هو أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله، ليش لازم أتيقن بأنه هو الإمام؟ يعني شي ضر الشارع لو كان عندي ظن ولم يكن عندي علم؟ شنو بصير يعني؟ شنو يضر؟ الشارع المقدس حرم العمل بالظن ملاحظا ملاكات ثلاثة. الملاك الأول هو تحقيق القيمة الوجودية للإنسان. شلون يعني تحقيق القيمة الوجودية للإنسان؟ أنت الإنسان شلون تتكامل وتكون لك قيمة وجودية؟ قيمة الإنسان الوجودية بالعلم. الظن هل من الضرورة أن يصيب الواقع؟ لو قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ. إذن الظن مجرد ظلمة ليس نور، لأنه قد يصيب وقد يخطئ فهو ظلمة وهو عدم محض. فلو أنت بنيت حياتك على الظنون صير بنيت حياتك على ظلمات أو على أنوار؟ ظلمات، بعضها فوق بعض. هذا الإنسان الذي يبني حياته على ظلمات هل تبقى له قيمة؟ لا. الحياة اللي كلها أوهام كلها ظلمات لا قيمة لها، وهذا ما ينص عليه القرآن. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شنو الفرق بينهما؟ العالم كائن نوري بينما الجاهل كائن مظلم، ولا ريب أن النور أفضل من ماذا؟ من الظلمة. وورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال أكثر الناس قيمة أكثرهم معرفة، وأقل الناس قيمة أقلهم معرفة. وورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قيمة كل امرئ ما يعلمه. القيمة الوجودية للإنسان تكون بماذا؟ بالعلم. والظن مجرد ظلام يحرم الإنسان من القيمة الوجودية، لذلك منع منه الشارع المقدس. هذا واحد. اثنان، تحقيق الغاية الوجودية من خلق الإنسان. الإنسان عندما خلق أيها الأحبة، هل خلق جزافا أم خلق لغاية؟ خلق لغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زين، هذه الغاية وهي العبادة والتي بها يتكامل الإنسان، أنا أسألكم، هل هي بعبادة الله كما يريد أم بعبادته كما نريد؟ بعبادته كما يريد. كيف أعبده كما يريد، بالظن أم بالعلم؟ بالعلم. عندما أعرفه سبحانه وتعالى وأعرفه أنه منزه عن الجسمية ومنزه عن المكان ومنزه عن الزمان، وأعرف أن رسوله هو الطاهر المطهر، وليس ربي من له أعضاء، وليس ربي من ينزل على حمارة، وليس نبي من يقول واقفا. عندما أعرف ربي ورسولي وأعرف ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله والإمام، حينئذ أعبد الله ماذا؟ كما يريد. وأما بغير العلم فإننا نعبده كما نريد، ولا تتحقق بذلك الغاية الوجودية من خلق إنسان. لذلك الشارع منع من العمل بالظن. شوف ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: عمل قليل في علم خير من عمل كثير في جهل. ليش عمل قليل في علم خير من عمل كثير في جهل؟ يعني يصير واحد يجي يقطع روحه عبادة وطاعة وصوم وصلاة وحج، ثم يأتي آخر لم يأتي بكل ذلك وإنما بجزئه، الفارق أن هذا عالم وطبق الأحكام كما هي وذاك جاهل لم يطبق الأحكام كما هي، كيف صار هذا أفضل من ذاك؟ لأن هذا حقق الغاية من وجوده وهي عبادة الله كما يريد، بينما ذاك لم يحقق الغاية من وجوده وإن كثرت عباداته وهي عبادة الله كما يريد، وإنما عبده كما يريد هو لا كما يريد الله. هذا ملاك ثاني. الملاك الثالث لتحريم الشارع للعمل بالظن هو تحقيق سيادة الأمن العام في المجتمعات. شلون الأمن العام يسود في المجتمعات وأنا في بيتي أكون آمنا على عرضي على سمعتي على كرامتي، وإنت تكون آمن على عرضك على سمعتك على كرامتك على موقعيتك؟ شلون الأمن العام يسود؟ بسد باب الظن. وإلا لو الشارع فتح باب الظن فأنا أظن فيك سوءا وأنت تظن في ماذا؟ سوءا. فإذا الشارع جعل الظن حجة معنى ذلك لم تسلم لك كرامة ولم تسلم لي كرامة. مو هذا فقط، إذا كان الظن حجة يكون هذا اللي نشوفه في الطريق ونشك أنه سارق ونظن قل هذا بلكت طالع من هالدكان سارق، يلا الظن حجة جيبوك طعوا إيه. وذاك نشوفه مثلا مع امرأة ونظن أنها امرأة أجنبية وهذا في خلوة معها، يلا جيبوه جلدوه هذا فعل حراما، وهكذا. فتقام الحدود على جميع الناس لأنه ما من أحد إلا ويظن فيه، ولا تبقى ثقة بين أحد وأحد. أكو زوج ما يكون عنده شك في زوجته في أي أمر من الأمور؟ أكو زوجة ما تشك في زوجها في أي أمر من الأمور؟ خل بس يوم يترتب ويتعدل ويطلع من البيت قالت أكيد هذا معلوم ما أخذ واحدة ثانية. والظنون بابها كبير وكثير، فإذا فتح الباب العمل بالظن لم يبق حجر على حجر، تنعدم الثقة بين أفراد المجتمع وينعدم الأمن العام. ولذلك حرم الشارع العمل بالظن: اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن إثم. وورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: سوء الظن يبعث على الشرور وفساد الأمور. مجتمع كله يسقط في الهاوية إذا تعامل بلغة الظن. بهذا نكون قد انتهينا من النقطة الثالثة. شلون الليلة جمعة إن شاء الله؟ انجي إلى النقطة الرابعة، وذكرنا بأنها هي هدفنا الأساس، وهي بيان النتائج المترتبة على تأصيل حرمة العمل بالظن. لما نحن نخلي القاعدة الأساسية عندنا هي حرمة العمل بالظن، تترتب على ذلك نتائج خطيرة ومهمة، ولكن لا يسع المجال لذكرها طرًا، لذلك أنا أذكر النتائج المرتبطة بواقعنا المعاصر وهي ثلاث نتائج. النتيجة الأولى هي حرمة التعويل على الرؤيا والمنامات في الأحكام والاعتقادات. أنت الآن لما تشوف رؤيا، أي رؤيا تشوفها في النوم، هذه الرؤيا ظن أو علم؟ ليش ظن؟ ليش ظن؟ يمكن أن تصيب الواقع ويمكن أن تخطئ، يمكن أن تتحقق ويمكن أن لا تتحقق. إذن هي ماذا؟ مجرد ظن، بل قد تكون شكا، بل قد تكون ماذا؟ وهما في الحضيض لا قيمة له. فإذا الرؤيا ليست بحجة لا لإثبات حكم شرعي ولا لإثبات عقيدة دينية، لأنها ماذا؟ من الظنون، والظنون الأصل فيها هو الحرمة. يجينا واحد يقول اليماني طلع، ويلا اليماني يريد شيعة حتى يمهد لظهور الإمام عليه السلام، ويكون أنتوا تبايعوه، كل ما يخالف. إذا اليماني طلع على العين وعلى الرأس، هو مثل ما قلنا يطلع مع السفياني والخراساني في يوم واحد. شلون طلع بدون ذولاك؟ يعني المعصوم يكذب؟ شاهد. يقول لا، أنا أستطيع أن أثبت لكم بأن هذا هو اليماني من خلال الرؤيا. وأنا جايب هذه القضية لأن لها مساس بواقعنا المعاصر، ولعلها تصل إلى بابك وأنت لست محيطا بخلفياتها. زين، يقول لك أنا مستعد أعطيك عمل من الأعمال، أنت لما تسوي هذا العمل تشوف واحد من المعصومين في عالم الرؤيا وهو يدعوك إلى مبايعة الشخص الذي نقول لك بأنه اليماني، فيجب عليك مبايعته. انت شنو تجاوب جواب اول؟ تقول له الرؤيا ظن، والظن يحرم العمل به. يقول لك صحيح، بس انت شنو قايل؟ قايل الظن يحرم العمل به الا الظن الذي استثناه الشارع، مثل الظن في الركعات. ونحن نقول لك بأن الرؤيا ظن استثناه الشارع واعتبره حجة، فينبغي عليك العمل بالرؤيا. طيب كلام زين إلى هنا زين، قل ما يخالف، أعطيني الدليل على أن الشارع استثنى الرؤيا من الظنون المحرمة. أنتوا وياي؟ يقول لك أنا أعطيك ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو لزوم نسبة العبثية إلى الله سبحانه وتعالى إذا لم تكن الرؤيا حجة. قل له شلون يا الله، هذا كلام خطير يخيف، يعني شلون يلزم نسبة العبث إلى الله؟ قل لك إيه، مو هذه الرؤية تلا تشوفها في المنام، من الذي خلقها؟ هو الله. فإذا لم تكن الرؤيا حجة ولا فائدة منها، يكون خلقه لها ماذا؟ عبثا. فأنت تنسب العبث إلى الله، ولا يمكن التخلص من ذلك إلا بأن نقول إن الرؤيا حجة. فصار الظن مستثنى أو ما صارت؟ صارت. نقول لا، هذا الدليل ليس تام. ليش؟ شوف التفت لي، الرؤيا حتى لو لم نقل بصحة الاحتجاج بها، لا يلزم أن يكون إيجادها عبثا. ما وياي متوجهين؟ شوف، أولا نحن لا نسلم بأن الرؤيا من قبل الله دائما، هذا ما نسلم به. من قال لك بأن الرؤيا دائما هي خلق الله؟ لا، ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال الرؤيا ثلاثة أقسام: بشارة من الله، وتحذير من الشيطان، وما يحدث به الإنسان نفسه يراه في منامه. يعني الرؤية ثلاثة أقسام: بشارة إلهية، وتحذير من الشيطان، وخواطر نفسية. فإذا ليست كل الرؤيا من الله، هذا واحد. اثنين، ما يخالف الرؤيا كلها من الله. صلوا على محمد وعلى
الله. صلى وسلم على محمد وعلى محمد. صلى وسلم على محمد وعلى محمد.
طبعا الآن ما أريدكم تعيدوا الصلوات، استداجتنا صلوات هذا المستوى غير مقبول، فلما نجينا هذا المستوى غير مقبول، وإلا قولوا لي انزل من على المنبر أحسن. ثانيا، حتى لو لم نقل بحجية الرؤيا، لا يكون إيجاد الله للرؤيا عبثا. ليش؟ لأن هنالك ثمرات تترتب على وجود الرؤيا وإن لم نقل بحجيتها، ومن هذه الثمرات تحزين الإنسان. شوف، احنا عندنا ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، جدا رواية لطيفة. الإمام يقول: إن العبد إذا قام على معصية الله، انهمك في المعاصي لعدة أيام، وأراد الله به خيرا، أراه في منامه ما يفزعه حتى ينزجر عن معصية الله. بعض الأحيان هذا الإنسان العاصي اللي تشمل بعض الألطاف الإلهية، الإنسان العاصي بعض الأحيان يؤدي عمل واحد، هذا العمل يوجب شمول اللطف له. شوف، هو عاصي، قد يسمع غناء، قد ما يصلي، قد والعياذ بالله مثلا يفعل بعض المحرمات، لكن يوم من الأيام يطيع والدته أو يطيع والده، يشمله اللطف الإلهي، ينظر الله له. لأجل هذا العمل يحاول الله أن ينقذه مما فيه يشمله اللطف. إن العبد إذا قام على المعصية وأراد الله به خيرا أراه في منامه ما يفزعه حتى ينزجر عن المعصية. إذن الرؤيا عندما يوجدها الله لها أهداف، واحد من أهدافها تحزين الإنسان، واحد من أهدافها تبشير الإنسان. الرؤيا الصالحة إحدى البشارتين، يشوف رؤيا تسره بأنه سيرزق ولدا في المستقبل، وإذا مو متزوج سيرزق زوجة في المستقبل، لا متزوج بعد خلص. دا متزوج خلاص يأيس. إذن فالرؤيا حتى ولو كانت خلقا لله، حتى لو لم نقل بعدم حجيتها، فإنها ماذا؟ لا يكون إيجادها عند الإنسان عبثا، لوجود ثمرات أخرى تترتب عليها، ومن جملتها تبشير الإنسان أو تحزين الإنسان. هذا واضح؟ اثنين، دليل الثاني على أن الرؤيا حجة، يقول لك القرآن، لما ترجع إلى آيات القرآن، القرآن يؤكد على أن الرؤيا حجة. ماذا يقول تبارك وتعالى؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا ترى؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا نبي من الأنبياء ورأى رؤيا وعمل على طبقها، مما يعني أن الرؤيا حجة. وورد في القرآن الكريم إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وهذا نبي آخر أيضا عمل على طبق الرؤيا. إذن فالرؤيا حجة وليست من الظنون المحرمة. نقول أيضا هذا الدليل غير صحيح. لماذا؟ لأن المستدل بهذا الدليل خلط بين رؤيا الأنبياء ورؤيا غيرهم، وفرق بين رؤيا الأنبياء ورؤيا غيرهم. رؤيا الأنبياء كما ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، رؤيا الأنبياء وحي. النبي عندما يرى رؤيا فرؤياه ماذا؟ وحي يوحى. لكن انت الانسان شلون؟ خل اقول لك انت رؤياك شلون. يقول الامام الباقر عليه السلام ان لابليس شيطانا يقال له هزع يملأ ما بين المشارق والمغارب، ينزل على الناس في كل ليلة في منامهم، ومن ذلك ترى الأضغاث. ذاك النبي في نومه ينزل عليه جبرائيل، وانت في نومك ينزل عليك هزع اللي يملأ ما بين المشارق والمغارب. ايوه هذا هزع. شوف عاد شو اللي يجيب لك في ذيك الرؤية، انت ومقامك عند ابليس. اذن لا يصح قياس رؤيا الانبياء برؤيا غيرهم. صحيح رؤيا الانبياء حجة بنص الايات القرآنية، واما رؤيا غيرهم فليست بحجة، هذا اثنان. انجي إلى الدليل الثالث وهو أهم الأدلة، وهذا اللي قد يربك الإنسان ويوقعه في المتاهة. شوف اتأمل وياي جيدا. دليل الثالث هو قول النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله:
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، وعجل بركهم ونعلهم.
الدليل الثالث قول النبي: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي. وإحنا ما جايين نقول لك خذ برؤيا أي أحد، نقول لك انت لما تأدي عمل بتشوف المعصوم، ولما تشوف المعصوم يعني ان رؤياك ماذا؟ صادقة، لانه من رآني فقد رآني، يعني الرؤيا صادقة وقطعية. والمعصوم يقول لك بايع فلانا، اذا انت يكون تبايع. هذا الدليل شلون نجيب عنه؟ هنا جدا يحتاج إلى تدقيق، وأنا أدري تعبتكم دوختكم شوية، بس أنا عندي ثقة يعني في أذهانكم والتفاتكم ومتابعتكم، بمدحكم شوية. الدليل متى نتمسك به؟ أنت لما تريد تحتج علي برواية، أو أنا أريد أن أحتج عليك برواية، متى يمكن أن يتمسك بالدليل؟ الدليل يصح التمسك به إذا كان ناظرا إلى الجهة التي تريد أن تستدل به عليها، أما إذا لم يكن ناظر لا يصح لك الاستدلال به. خل أوضح لك الفكرة. الآن أنت تقرأ في القرآن الكريم: أقيموا الصلاة، صحيح أو لا؟ يجي واحد يقول والله أنا يعني قررت أصلي صلاة الصبح ركعة، وأصلي صلاة الظهر علشان الله ركعته، والمغرب يعرك عارك على حسب يعني. يقول له طيب شلون يعني، كيف انت تريد تصلي هكذا؟ يقول لك الله قال أقيم صلاة، قال أربع ما قال، قال ثنتين ما قال، قال ثلاث. أقيم الصلاة لما أنا أصلي ركعة أقمتها وما أقمتها خلاص، وركعة عمل قليل فاعل خير من عمل كثير في جاهل، والحمد لله رب العالمين. نقول له هذا الاستدلال ما يمكن. ليش ما يمكن؟ لأن هذه الآية تريد تستدل بها على أن الصلاة صح بأي كيفية، والحال أن الآية ليس ناظرة إلى الكيفيات، وإنما هي ناظرة إلى أصل وجوب الصلاة. أيها الناس، هنالك شيء يجب عليكم اسمه الصلاة، أما ما هي كيفيتها؟ هل تعرضت الآية لها؟ لم تتعرض، إذن تطلب من دليل آخر. فلا يصلح حينئذ التمسك بالدليل لتصحيح جميع الكيفيات، مع أن الآية ليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى الكيفيات. هذا واضح؟ إن جئ إلى الرواية قبل الرواية أنا أجيب لك مثال. الآن أنا لما أقول إليك إذا رأيت مثلا من أقول يلا إذا رأيت السيد ضياء فعظم الله أجرك مصيبة. خلنا نجيب مثال أحسن حتى تتضح الفكرة. إذا رأيت العالم الكذائي فهنيئا لك. تمام. شنو اللي أريد أقول إليك؟ أنا أريد أقول لك بأنني أبشرك بأنك إذا التقيت بالعالم الكذائي فقد فزت بفوز عظيم. لكن أسألك، هل تستفيد من كلام هذا أن كل ما يقوله لك العالم فهو حج عليك؟ كلامي ليس ناظر إلى هذه الجهة، وإنما هو ناظر إلى ماذا؟ إلى تبشيرك برؤيته ليس إلا. صار هذا واضح؟ انجي إلى الرواية. الرواية شو تقول؟ من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي. شو اللي يريد يقول النبي؟ يقول البشارة لمن رآني، فإن رؤيته ماذا؟ صحيحة. ولكن هل قال النبي بأن كل ما أقوله في الرؤية فهو حجة؟ لا، لم يقل ذلك. فإذا الرواية ليست ناظرة إلى هذه الجهة حتى يصح التمسك بها. صار واضح؟ النبي أكثر ما يريد يقوله يريد أن يقول بأن من رآني فقد فاز بشرف رؤياي ولقائي وهنيئا له بذلك. أما كلامي أيضا له في الرؤية حجة، النبي لم يتحدث عن ذلك، بل الروايات الأخرى بيّنت بأن الدين لا يؤخذ من الرؤيا أبدا. ابن أذينة هذا واحد من الرواة يقول التفت لي الإمام الصادق عليه السلام قال يا ابن أذينة ماذا يقول هؤلاء الناصبة؟ يقول قلت له يا ابن رسول الله في ماذا؟ مدولة ما خلوا شيء إلا قالوا في ماذا؟ قال في الركوع والسجود والأذان. شي يقولوا هذا الأذان من وين جاي؟ يقول ابن أذين قلت له يقولون إن ابن أبي رأى ذلك في المنام. التفت الإمام الصادق، شوف أجابه بهذا الجواب وهو قاعدة كلية يكون نحفظها عندنا. قال إن دين الله أعز من أن يرى في النوم. احفظ هذا عندك، إن دين الله أعز من أن يرى في النوم. إذن النوم لا يكون طريقا لمعرفة الدين، وإنما الدين معرفته من القرآن ومن روايات أهل البيت عليهم السلام. وأما الرؤية ليست طريقا لمعرفة الدين. فلو هذا جاك وقال لك بايع اليماني وأنا مستعد راويك رؤية في المنام، قل له خل الرؤية مخشوشة عندك وهزع الحمد لله يحفظك ويرعاك، وأنا جنبني عن هذه الفوضى، الرؤية ليست بحجة. مو بعد يجيك واحد تطلع الصبح بتروح الدوام وإذا تشوف ورقة على السيارة، وش هالورقة؟ هذا مسكين متصور مخالفة، يمكن ياخذ الورقة وهو خايف افتحها، ترى فلانة المؤمنة تقية رأت سيدة زينب في عالم النوم، قالت لها اكتبي كذا وكذا، وإن لم تكتبي سيكون لك كذا وكذا، وإذا وصلت الرسالة لفلان ولم يكتب سيفصل عن عمله، وإذا لم يفصل سيكون له حادث سيارة، وهو وهذا المسكين بدل ما يروح العمل يلا مكتبة الساحل صور الورقة 10 ورقات. هذه رؤيا، والرؤيا ظن، والظن ماذا؟ يحرم العمل به ولا حجية له. هذا واحد فرغنا منه. إذن النتيجة الأولى هي حرمة العمل بالرؤيا في الأحكام والاعتقادات، هذه اجعلوها عندكم. طبعا بعض الإخوة أعزهم الله تعالى، يعني بعضهم تكلم معي، بعضهم أرسل لي، تليش تنكت على المنبر؟ قلت له والله يعني أنا هذا وجهة نظري، أن أنا دول اللي حضروا عندي المنبر أضوجهم، أجيب مصطلحات ونقاط، أطلع من نقطة وأدخل في الثانية، وأقعد وياهم فوق الساعة، فأنا أتعمد حتى شوية يعني هذا الجالس ما يسأم، ما ينسجم، ما يمل، فهذا شيء أنا أتعمده وليس قصدي شيء آخر، قصدي أنه تحريك المجلس حتى لا يدب الملل إلي، فلا يفهم من ذلك خلاف ما أريده ويظن الظانون. والديكم إن شاء الله. خب جزاكم الله خير. النتيجة الثانية هي حرمة التعويل على الاستخارة في مجال الأحكام والعقائد. أكو بعض الناس خب عنده شغف بالاستخارة، هذه الاستخارة إيه، وأنا لو أراويكم جوالي والرسائل اللي توصل خيرة 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 خيرة، أكو بعض الناس عنده شغف بالاستخارة ما يخالف. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: ما استخار الله عبد مؤمن إلا خار له الخير. استخارة أمر راجح. يجيك الآن بعضهم يقول لك يلا نروح نبايع اليماني، إن شاء الله ما يخالف. شلون أبايع اليماني؟ ها استخير استخير كيف استخير؟ الخيرة ظن، الخيرة لا توجب القطع وإنما توجب الظن، ما توجب القطع واليقين لاستخارة. كيف تريد أن أعول على الاستخارة؟ يقول لك مو انت قلت الاصل حرمة العمل بالظن الا ما استثناه الشارع، والشارع استثنى الاستخارة لانه قال ما من عبد استخار الله سبحانه وتعالى الا واختار له الخير. فانت لما متحير ان هذا اليماني او لا استخر عليه واشرط لك وابصم 100% جي الخير زين. احنا نقول ايضا هذا الظن لم يستثنه الشارع. الاستخارة في الأحكام والعقائد لا يصح العمل بها. نعم في غير الأحكام والعقائد صح، أما في الأحكام والعقائد فلا. ليش؟ خل أوضح لك الفكرة. لأننا لو فتحنا باب العمل بالاستخارة في الأحكام لأسقطنا الفقه برمته. هذا الفقه وعلم الفقه، واللي دول الفقهاء قتلوا نفسهم بالسبعين سنة وثمانين سنة، هذا نسقطه من الأساس. شلون؟ انت الآن ليش تقلد؟ ليش تقلد؟ تقول أنا أقلد مرجعا دينيا حتى أعمل على طبق الحكم الشرعي. والله ما أدري الإقامة قبل الصلاة واجبة لو ما واجبة، وإن شاء الله مو واجبة، فأروح أقلد المرجع، مرجع يقول مو واجبة، أقول له جزاك الله خير وأحسنت وأثابك الله، وأشوى ما قلت واجبة وتبليني. تمام. فالتقليد إنما هو لأجل العمل بالحكم. طيب أنت إذا تقول بأن باب الاستخارة حجة، بعد ما يبقى معنى للتقليد. أنا متحير، الإقامة واجبة لو مي واجبة، أمسك المسبح، حالاتها هذه، أمسك المسبح أجيب الإقامة، نهي مشدد يترك الإقامة، إيه انتهى الموضوع. يروحوا للقاضي، اثنين متورطين أولاد عم، هذا يقول الأرض أرضي، ذاك يقول من قال لك الأرض أرضي؟ يلا يجي القاضي. النبي صلى الله عليه وآله يقول إنما أقضي بينكم بالبينات، يعني خل هذا يحضر بينته وذاك ينكر ونسمع يمينه. ليش هالقضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيها هذا عبد الله زين ممتاز، خذ الأرض وروح عليك حافظ وحفيظ، انتهت القضية. يسقط باب التقليد، يسقط باب القضاء، يسقط الفقه. انت الآن لما انت شك في ثوبك أنه طاهر أو نجس وقد كنت تتيقن بطهارته، تحكم عليه طاهر لو نجس؟ طاهر. ليش؟ لقاعدة الطهارة. تمام. أو لاستصحاب الطهارة، بعد هذا ما يحتاج. أنا ما دام شكيت بسم الله طاهر، استخير زين أن طاهر زين، خلاص انتهى الموضوع. وهكذا. فلو كان باب الاستخارة مفتوحا في الأحكام للزم إسقاط الفقه برمته، وهل يمكن أن يقول بذلك متدين؟ طبعا لا. فإذا لم يمكن بناء الأحكام على الاستخارة، فعدم إمكان بناء العقائد من باب أولى، لأنها أشد. إذن فالاستخارة لا يبنى عليها حكم ولا عقيدة. هذه نتيجة ثانية. النتيجة الثالثة، ختام المجلس باختصار، النتيجة الثالثة المترتبة على عدم حجية الظن وحرمة العمل بالظن هي عدم حجية الأبراج وقراءة الكف وقراءة الفنجان والذهاب إلى المدرعة وما شاكل ذلك. وهذا الآن بلاء اجتماعي. هذا أكو بعض الناس هالشكل، يعني عند مثل الإدمان، كل يوم يفتتح صباحه بقراءة الأبراج ويبني حياته على قراءة البرج. شوف ذاك اليوم وش قايل له هذا أبو الأبراج، شوف عنده أبو الأبراج شارب شيم وشارب، لما قال إيه ما يدري هو تدري عنه، يمكن شارب شو قال لك برجك فيه كذا وكذا وكذا، وانت بحمد الله هم تطبق ما قاله لك. أكو بعض الناس عنده حالة إدمان، ومخصوص عند النساء ويسمحوا لنا. وقراءة الكف كذلك، في المدرسة يروحوا، في الفسحة واشعدهم تعالي باشوف يدش وتقرأ لها كفها، وما لو يمديهم بعد يودوا فناجيل المدرسة كان قروا الفنجان في المدرسة بعد ما يمدي، وصارت قضية مع زوجها، زوجها ده مسكين في العمل، وصارت عنده مشكلة يا رئيس العمل، وما حب يزعجها حفاظا على مشاعرها، ما حب يزعجها، لكن لتأثر بالمشكلة مبين عليه متغير وكذا، أكيد مسويين العمل. ايه عجل مني والطريق يتغير، طالع احلم ما يكون ما في شيء، ورجع ما لا، وتروح للمدرعة هذا ايه اول تطلب الفوب والله الغطرة ايه بعد اذا بعد ملابس داخلية ما ادري، وتاخذها وتكشف عليها هدفي 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 هدفي، وهذه مسكينة تطلع مصدقة المرأة، ايه مصدقة ايه، هذه ظنون، والظنون لا يجوز التعويل عليها، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني لبالش انت ما تحاسبين على ذلك، هذا محل محاسبة. نعم احنا حتى نوضح الحكم الشرعي بشكل جيد وبين لكم ان هنا عندنا يوجد طرفان، من يقوم بهذه الاعمال سواء تدريع قراءة فنجان قراءة كيف، هذا لا يجوز له ان يخبر اخبار قطعي، اخبار القطعي ما يجوز، لان ما عنده مجرد ظن، فلا يجوز له ان يخبر الاخرين بصورة القطع واليقين. واما الطرف الاخر اللي يقرأ البرج أو يروح للمدرع أو المدرعة، هذا أيضا ما يجوز ليرتب الأثر في مورد يكون له أثر شرعي. شوف أكو موارد قسمين، موارد لها آثار شرعية، موارد ليس لها آثار شرعية. هذه المرأة عندما تذهب إلى المرأة المدرعة ترى تقول لها هذا زوجش مسكين متروع متروع، اخذي لبيضة وكسريها على الباب، ما إلى أثر شرعي. هنا يصح لها أن تعمل بما قالت هذه المرأة ما يخالف، لكن إذا كان هناك أثر شرعي، مثلا قالت لها إيه هذه عمتش أم الزوج ما طيق تشوف رقعة وجهش، وتسعى إلى تطليقش بأي صورة، إيه؟ فهي ترى مسوي عليكم عمل، وإذا تنبي هذا الأمر ينتهي زين، خدي ما يكتي عليها وما أدري، وبقرلش عليهم هذا وكذا وتنحل المشكلة. هني ما يجوز ترتيب الأثر، إساءة الظن في المؤمنين وترتيب الأثر على كلام هؤلاء لا يجوز، لا، لأن هذا اتهام والاتهام يترتب عليه أثر شرعي، فلا يجوز حينئذ العمل بما يقوله هؤلاء. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهي ختام الروايات، قال: من أتى عرافا أو كاهنا فآمن بما يقولان فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه
وسلم.
ما حرم الله العمل بالظن لأجل أن القيمة الوجودية للإنسان إنما هي بالعلم، العلم قيمتك أيها الإنسان. لذلك تشوف العلماء لهم استثناءات من الحسين بن علي إلى الفقيه العالم. انت سامع اكو واحد ارسل الى الحسين رسالة غير حبيب؟ فقط حبيب بن المبارك. شو اللي يميز حبيب عن غيره؟ كان رجلا عالما فقيها عارفا، لذلك جعل له الحسين خصوصية. من الحسين بن علي إلى الفقيه العالم حبيب بن المظاهر الأسدي. أما بعد، فإنا قد نزلنا في أرض كرب وبلاء، فلا تقصر في نصرتنا والسلام. وراحت الرسالة لحبيب، استلم حبيب الرسالة، وحبيب شغف بالحسين، متيم بالحسين، وكل واحد عرف الحسين ذاب عشقا ومحبة في الحسين. ما يقول ذاك لقد أجنني حب الحسين؟ حب الحسين إذا سيطر على مشاعر الإنسان فإنه يأخذ منه كل مأخذ. وهذا حبيب عاشق متيم بالحسين عليه السلام. لذلك لما وصلت الرسالة كل أثر من الحبيب حبيب، أخذ الرسالة وهو حبيب، سوى فيها قبلها. إيه هذه الرسالة لامستها يد الحسين، إذن هذه الرسالة يتبرك بها. قبلها، ومو بس قبلها، أخذها ووضعها على رأسه، وضعها على رأسه وطأطأ رأس إكبار لسيد الشهداء وإعظام لسيد الشهداء، وخلى الرسالة بجيبه وكتم على الوطن. دخل على زوجته، جلس معها على المائدة، وإذا هي تقول له حبيب، وهذه امرأة طاهرة مقدسة، لأنها أنت تعرف موقفها لما الحبيب امتحنها، إيش قالت إليه؟ دعنا نأكل التراب واذهب إلى نصرة ابن الزهراء. هذه امرأة فدائية مقدسة عظيمة، لذلك مثل هالمرأة الصالحة لما ترى رؤيا، رؤياها يكون لها وقع مختلف، تقول لحبيب لقد رأيت رؤيا ليلة البارحة خيرا، رأيت أسديا إن شاء الله خير. قالت لقد رأيت جمعا من النساء وفي مقدمتهن امرأة. أشوفك مستعجل على الدماء، أنا بعد ما وصفت لك المرأة، ما قايل شلون شافتها. وفي مقدمتهن امرأة معصبة الرأس. ناحلة الجسم، لابسة السواد، تدري ليش الأسدية شافتها بهالأوصاف؟ معصبة الرأس. أقول لك أنا ليش، لأن كانت تخفي شيء تحت العصابة عن أمير المؤمنين، حتى أمير المؤمنين إذا رآها ما يفتجع قلبه. شنو هالشي اللي تخفيه تحت العصابة؟ سطرة على العين. بعض الذاكرين يقول أنا ما أقدر أعبر به التعبير، بس هو يقول يقول انخسفت عين الزهراء، شط ضربة القاسية هذه، ناحلة الجسم. أنا الآن ما بنقل إليك إلا رواية الإمام الصادق، ما أدري أن تسمعها وتتحمل ما تتحمل ما أدري. يقول الإمام لقد أصبح جسد جدتي فاطمة كالخيال. إذا مريض أنهك المرض، شلون أصير على فراش المرض؟ أصير مثل الصورة، كأنه صورة مو جسد حقيقي. الزهراء هكذا من شدة الضرب ومن شدة الآلام أصبح جسدها كالخيال. تقول الأسدية سألت من هذه المرأة؟ قيل أسدية أولا تعرفينها؟ هذه مولاتك فاطمة الزهراء، أقبلت إليها سلمت عليها قبلت يدها. قالت أسدية أبلغي حبيبا عني السلام مولاتك الزهراء لا تقصر في نصرة ولدها، فإنه غريب. تقل شفت البتول يا حبيب بعالم النوم، شفت البتولة يا حبيب بعالم النوم. منها جسمها مرتحل والخد ممطور، والله شفتها يا حبيب وقلبي يرتاح. اسمح لي ايد على خدها واضعة وايد على الاضلاع، وخطرة والله شفتها يا حبيب وقلبي يرتاح. صوتك وياي، ايد على خدها واضعة وايد على الاضلاع، شنه السبب خبرني بهالساعة؟ فصل مصايبها واعطيني عنها علوم. اسمع جواب حبيب، نادى عليها مصاب فاطم ياهو مصاب، هجموا عليها وعصروها بصاير الباب. ومن شدة العصر سقط محسن بلاد، وويله نادى عليها مصاب فاطم ياهو مصاب، هجموا عليها وعصروها بصاير. ومن شدة العصر سقط محسن مهشوم أضلاعه ومنه تجري دموع. نادت عليه والله فجعتني بهالرزين، نادت عليه والله فجعتني بهالرزين، لكن أبسأل يا حبيب ورد علي. اسمع السؤال، لا ويش خدها من لطم والعين عمي. لا ويش خدها من لطم والعين عمي. شنه السبب، شنه السبب بالله دخبرني يا جدو. اسمع اسمع الجواب، ها نادى نادى عليها هالعبد يوم الإجا. المعذرة المعذرة، نادى عليها هالعبد يوم الإجا. السوى بالصوت لوعها ولطم خدها وعمى. وفاطمة بالصوت لوعها ولطم خدها وعمى. بعد بعدها وما تدري مسمار انتشب وسط الحشا. صح ونادي وفاطمة ودع عياله خرج ناحية كربلاء. الحسين يوزع الرايات وإذا بغبر قد ثارت من ناحية الكوفة. وما على ذيك الشمايل يا طب الكربلاء. يلا رحب رحب الحبيب. وما حلى ذيك الشمايل طلع عباس البطل واولاد اخوه يستقبل. ومرحبا يقل للشهيد وزين وصل مستبشر لابوه سكنة وتناول راية. وجاه من زينب سلام ومدمع بالحالسة. واقبل يسلم عليها وعلى ذيك العيا. وصاح يا وصفة يا زينب تركبين على وحسين. عظم الله أجوركم. فلما كان يوم عاشوراء أراد الحسين أن يصلي، فقال له ابن نمير صلي يا حسين إن نفعتك صلاتك. فقال حبيب ابن المظاهر، أو صلاة الحسين لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة؟ أبا عبد الله إذن لي بالخروج إليهم. أذن له فصلى عجلا وخرج إلى المعركة. أنا حبيب وأبي مظاهر. حمل عليهم قلب الميمن ميسرة والميسرة ميمنة. يا الله فاجتمعوا عليه وأقبل لعينان يحمل رمحا وطعن حبيبا في صدره. وحبيبا سقط من على جواده. أقبل لعين آخر شاهرا سيفه وضرب مولانا على راسه. يا الله صار يفحص برجليه في التراب وهو يقول السلام عليك يا أبا عبد الله. فأقبل ابن نمير أمسك حبيبا من شيمته وضع باب الخيمة ينظر إلى مصرع حبيب. المعذرة يا شيعة، يقول بعض الذاكرين بينما الحسين ينظر وإذا به يرى رأسا يتدحرج تحت رجله. مد الحسين يده ليرى الرأس وقد خضبته الدماء وامتزج بالتراب. رأس من هذا؟ قال هذا رأس عمي حبيب. واقف أبو اليم على باب المخيم لن يعاين راس لكنه مهش بالارض يدحرجهم خطب من الدم. شال الشهيد ودمعه بخده جري. اسمع الحسين شي يقول لها، يقول لها اذا شفت النبي بلغ سلامي. قل إذا شفت النبي بلغ سلامي، وقل تركت بلا نصير ولا محرم. وهذا تراه اليوم هو آخر أيام، كلنا علينا الدوس خال الأعوج. اسمع اسمع شجاوب الراس، قال فداك الروح كلنا يبل كرام، وخلي القاسم ينفجع والعمر ينضى. ليش يا حبيب؟ كل ولا أنظر بناتك حسرة في الشمال، كل ولا أنظر خواتك حسرة في الشمال، وراسك مهشايا تنظر بنتك رقي. يالله بختام المجلس مع الطفلة الصغيرة، اش بيدي عليها من صغر هيتموها، وكل ما بكت جابوا إليها راس. المعذرة شيعة، بطشت والأسنان منا كسروا. شت والأسنان منك كسر. احق لها لو ماتت بحسرتها لبنية، نصر ابن بنت نبيهم. الليلة جمعة إخواني، بس دقيقة أقل من الدقيقة دعاء. اللهم إنا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين
وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين وموت الحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.